قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل
عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال: شريك. فقال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن عفير ساق السند إلى عبد الله بن أبي نمر. سمعت سعيد بن المسيب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري هاهنا. وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى: خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته، فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بن حسان، ولم يذكر قول سعيد: فأولتها قبورا. الكلام على فضائل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ذي النورين، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن عثمان رضي الله تعالى عنه أعطي هذا اللقب ذو النورين، لأن الله جل وعلا أكرمه بتزوج ابنتي رسول الله رقية وأم كلثوم. ماتت رقية وكانت قد ولدت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ولدا يسمى عبد الله، وكان عثمان يكنى أبا عبد الله ويكنى بأبي عمرو. أما عبد الله فولد رقية، عاش الولد وماتت رقية قبل الولد، ومات الولد عبد الله بعد وفاة رقية وله من العمر 6 سنوات رضي الله تعالى عنه. أما تقنية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأبي عمرو من امرأته أروى، وليس صحيحا ما يقال بأنه كني ذي النورين، يعني أنه ذو النارين، حاشاه. إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أم كلثوم بعدما ماتت رقية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت أيضا أم كلثوم: لو كان لنا ثالثة لزوجناك إياها. هذا رضا من رسول الله، النبي راض عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقوام يعيبون على عثمان ابن عفان ابن أبي العاص أنهما شهد بدرا، وأنه فر يوم أحد، وأنه لم يشهد بيعة الرضوان. يريدون أن يذموا عثمان. وأذكر لك قصة جرت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تبين لنا الواقع. إن عثمان فر يوم أحد، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدر، وإن عثمان رضي الله تعالى عنه ما بايع بيعة الرضوان أظهرها عبد الله بن عمر. جاء رجل وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بمكة وقد كبر وشاخ، ظهرت عليه الشيخوخة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كثير الذهاب إلى مكة، وكان كثير العتق، وكان كثير تقديم الهدايا لبيت الله: اشتري البعير الجيد يجلله بالحرير ويذهب به إلى مكة معتمر. وقد جاء أن عبد الله بن عمر اعتمر ألف عمرة وأعتق 1000 عبد رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا وصل طاف سعى انهى اعمال العمرة اخذ هذا البعير الذي جلله بالحرير، اخذ الحرير جعله سترا للكعبة، اخذ البعير نحره وتصدق به لانه هدي، هديا بالغ الكعبة يتقرب به الى الله تعالى. اذا وصل ابن عمر مكة، وابن عمر مشهور صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يلتف عليه الناس، فجاء رجل ورأى ابن عمر الناس حوله، فسأل قال من هذا؟ قيل هذا عبد الله بن عمر. فأتى الرجل إلى عبد الله بن عمر وسلم عليه وقال السلام عليك يا ابن عمر. رد عليه ابن عمر السلام، فقال الرجل أسألك فأخبرني، أنشدك الله، أما فر عثمان يوم أحد؟ قال ابن عمر نعم. قال أسألك أشهد عبد الله بن عمر، أشهد عثمان بدرا؟ قال لا. قال أشهد بيعة الرضوان؟ قال لا. قال الرجل الله أكبر، فرح بأن ابن عمر، بأن عثمان فر يوم أحد، لم يشهد بدر، لم يشهد بيعة الرضوان. ولما قف وأراد الرجل أن يذهب ناداه عبد الله بن عمر، تعالى أبين لك إن عثمان بن عفان ممن فر يوم أحد وقد غفر الله لهم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم. الله حتى قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا، الله غفر لهم. لا تأخذ هذه حجة على هذا الرجل الصالح وتقول سألت عبد الله بن عمر عن فرار عثمان، عثمان فر مع من فر، ولكن الله تاب عليهم وعادوا. أما عدم شهود عبد عثمان رضي الله تعالى عنه بدرا، فإنه كان يمرض ابنة النبي رقية، وقد أذن النبي له بأن يتخلف، وقد ضرب النبي له بسهم، وقد أعطاه النبي جزاء من شهد بدر. لا تفرح بها، هذا ما وقع لعثمان، ما تخلف رضي الله تعالى عنه صدودا أو إعراضا أو توانيا، وإنما مرض زوجه رضي الله تعالى عنها وأرضاها رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها خرج إلى غزوة بدر، من وليها؟ موليها زوجها، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يبقى ليمرضها، وشاء الله تعالى أنه بعدما انتهت المعركة وجاء البشير إلى المدينة يخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتصر يوم بدر، ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. ولو ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه لأدرك المعركة قد انتهت. أما عدم بيعته بيعة الرضوان، فإن النبي قد بعثه إلى مكة، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة من هو أقدر منه لبعثه. النبي بعث عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة ليبين لقريش أنه قد أتى معتمر وأنه لم يأتي محارب، وعثمان رضي الله تعالى عنه مشهور عندهم معلوم، وكان ذا رأي رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان ذا منصب من بني أمية أموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعود إلى أمية ابن شمس. بعثه رسول الله، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل، وكان هذا الخبر سببا لبيعة الرضوان. دعا النبي الصحابة وأعلمهم بأنه سيدخل وأنه سيقاتل قريش صلوات الله وسلامه عليه، وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا، وصار الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبايع النبي، يضع يده على يد رسول الله، هذه البيعة عند العرب. أما عثمان رضي الله عنه كما قال عبد الله بن عمر قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى عن يد عثمان. لا تفرح أيها السائر أيها المنكر يا من يريد أن يقدح فيه، إن هذه الأمور التي سألت جوابها كيف وكيف وكيف، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن في هذا من قبل عثمان، النبي يضرب له سهم يوم بدر ويكتب له أجر من شيء، يكتب الله له أجر من شهد بدر، لأنه مرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضع النبي يده بدلا عن يد عثمان، من عثمان وما يد عثمان مقابل يد سيد ولد عدنان؟ النبي يضع يده بدل عثمان هذه عن عثمان، فمن يذمه؟ والأمر واضح جلي. لهذا فإن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عقد هذا الباب ليتكلم على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، تقدم وتكلم على من تكلم، وسيوالي الحديث على فضائل عثمان رضي الله عنه. وقد قرأنا ليلة البارحة حديثين لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتعلقان بقصة اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم ودخول أبي بكر عليه ودخول عمر عليه ودخول عثمان عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبرز ساقه ولم يبرز فخذه، لأن النبي قال لجرهد يا جرهد الفخذ عورة الفخذ عورة الفخذ عورة، لا يجوز للرجل المسلم أن يبدي فخذه، عورة الرجل المسلم من السرة إلى الركبة، الفخذ عورة الفخذ عورة الفخذ عورة، هذا في الرجل. المرأة فخذها عورة؟ عند المتمدنين مدنية حديثة لا، لأنها تلبس لباس إلى نصف الفخذ، ولأنها تتجرد التجرد الذي لا يقوى عليه الرجل، ولأنها تظهر نحرها وصدرها وظهرها وشعرها ووجهها وساقيها وفخذها وعضدها وإبطها وكل شيء منها، وزوجها يراها ويربت على كتفها لأنها تريد أن تتوظف، ولأنها تريد أن تكون سكرتيرة، وأنها تعين هذا الزوج الدلدول. يدخل الناس على امرأتي وهو على هذا الحال، تدخل سكرتيرة في البنك في المستشفى في أي عمل، ويا ليتها تعمل في أعمال تتعلق بالنساء فلا مانع، ولكنها تدخل وتأتي في بنك عمومي وتجلس على كرسي، وإذا بها الفخذ نصه بادي وكل شيء منها بادي، وتتجمل الجمال وتتصنع التصنع الذي لا تفعله داخل بيتها، وإنما تلبس في داخل بيتها ما يسمى روب وسخ قذر منتن عليه الصلصل والزيت والسمن أمام الزوج. وإذا أرادت أن تذهب للعمل ذهبت للعمل على بعض ما وصفت لك. والذي يقع من النسوة اليوم المسلمات المؤمنات أبناء بنات المسلمين المؤمنين المتقين على هذا الوضع، حتى إن المرأة اقتنعت بأن هذا الوضع هو الوضع المدني الحضاري الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة. وأقول لكم إن المرأة الغربية الأوروبية الشرقية اليوم تتمنى أن تعود المرأة أن تعود إلى حال المرأة المسلمة العربية التقية النقية، زوجها يخدمها، ولدها يخدمها، وليها يخدمها، أبوها يخدمها، أولادها يخدمونها، إخوانها يخدمونها، متعجبة متحجبة مصونة، إذا أراد الشيء لها عدة رسل يذهبون ليقضوا لها حاجتها، ولا تمسها يد لامس، لأنها مسلمة طاهرة نقية صالحة زكية، لا يتمتع بها إلا شخص واحد، هذا الشخص الواحد من أخذ الله تعالى عليه ميثاقا غليظا، كما قال الله وقد أخذنا عليكم ميثاقا غليظا، اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا أنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، زوجتم قبل بصداق ومهر وشاهد عدل وولي، ميثاق غليظ، لهذا يخدمها هذا الرعيل الكبير. الحاصل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وعلى مرص عائشة، وقد أبضى النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه ولم يبد النبي فخذيه، دخل أبو بكر استاذن والنبي على وضعه لم يغير ولم يبدل، دخل عمر والنبي قضى أبو بكر حاجته وخرج، دخل عمر قضى حاجته وخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم على وضعه وحاله. بعد ذلك استاذن عثمان رضي الله تعالى عنه، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن المستاذن عثمان زوج ابنتين، ما هي بنت واحدة، رقية وبعدين أم كلثوم، ولو كان لنا ثالثة لزوجناك، ستر النبي ساقيه واعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان هذا الشيخ الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عجبت عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: استاذن عثمان فجلس وسوى ثيابه، قال فتحدث، فلما خرج قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني أنك ما اعتبرت دخوله أمر يستدعي أن تستر ساقيك وأن تتهيأ له وتقابله، ودخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله؟ الحديث رواه مسلم وبسند صحيح، وأهل السنة لا يقبلون الحديث إلا إذا كان برجال عدول ثقات: يحيى بن يحيى، يحيى بن أيوب، قتيبة بن حجر، إلى رسول الله، كل واحد من هؤلاء الرجال معروف، ليس هناك مبهم، وليس هناك ساقط، وليس هناك انقطاع، وليس هناك عضال، وهذا حديث صحيح أقوى من هذه السارية. وفي هذا فضيلة عظيمة ومكرمة كبيرة لهذا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الأول الثاني أيضا عن عائشة، لكن فيه زيادة تغاير ما سبق. دخل وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استاذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استاذنت عليه الذي يتكلم عثمان الآن، فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي شديد الحياء كثير الحياء، إن أذنت له وأنا على تلك الحال لا يبلغ إلى حاجته. ولهذا أنا سترت نفسي، يستحي رضي الله تعالى عنه لا يقوى على أن يقضي حاجته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس واستوى وقضى له حاجته وخرج. واستواء النبي عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين: الأمر الأول لأن ملائكة الله تستحي منه، الأمر الثاني لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيي كثير الحياء، فلو كان النبي على هيئته مرتاحا داخل بيته لما استطاع عثمان أن يقضي حاجته، ولهذا جلس رسول الله. هؤلاء تخرجوا من مدرسة رسول الله، هؤلاء تخرجوا من دار النبوة، هؤلاء قرأوا في هذا المسجد ما بين البيت والمنبر، هؤلاء لا يعلمون إلا قال الله وقال رسول الله. واستمع للنموذج الآخر، النموذج الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنت رجلا مذاء، انا شاب قوي كثير المذي، المذي الماء الرقيق الذي يخرج عند اللذة الصغرى، عندما يقبل الرجل امراته او يلاعبها او يداعبها او ينظر او يتذكر الفحل يخرج منه ماء رقيق، هذا يسمى مذي بالميم والذال والياء. هذا المذي ينقض الوضوء، هذا المذي نجس، اذا وقع على الازار على السروال على الثوب على المرء ان يغسل هذا المذي، اذا وقع على الجسد ياخذ ماء يمسح يزيل هذا المذي. علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وناهيك به فحل قوي عظيم شديد يا اخي، باب حصن مرحب لو اجتمع 70 ما استطاعوا ان يزحزحوه، جاء علي رضي الله تعالى عنه فرفعه والقاه في الارض، مرحب عليه لعائن الله يتباهى وهو يهودي لا يوجد مثلي، مرحب جاء علي رضي الله تعالى عنه فقتله وجندله ولم يبال به، وقال انا الذي سمتني امي حيدرة، وصار ينشد كنت مذاء فكرهت ان اسأل رسول الله لمقام ابنته مني، انا متزوج بابنة رسول الله فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها، ايليق ان اتي بين يدي رسول الله واقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انا رجل مذاء اسأله عن هذا الامر الذي يتعلق بالامور الجنسية؟ ما يصلح، لانهم تخرجوا من هذا المسجد تأدبوا بآداب سيد الخلق. اذا ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ اتى الى زميله وصديقي المقداد ابن الاسود، فقلت للمقداد سل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، وجاء علي وحضر رضي الله تعالى عنه، واذا بالمقداد ابن الاسود يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي الماء الرقيق الذي يخرج عند المداعبة وعند اللذة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. أما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه كان قبل يغتسل قال حتى تشقق ظهري، كلما خرج مني مذي اغتسلت، كلما خرج مذي اغتسلت حتى تشقق ظهري، والمدينة كما تعلمون شديدة البرودة شديدة الحرارة، فإذا كان الوقت البارد يغتسل إلى أن تشقق ظهره، فعلم أن الحكم في ذلك أن الذي خرج منه المذي عليه الوضوء فقط، يغسل ذكره يغسل ثوبه يغسل جسده يغسل الموضع الذي وقع فيه المذي وانتهى كل شيء. هكذا كانوا على حياء وعلى أدب وعلى سمت، ووالله الذي لا إله إلا هو من لم يرشف من لم يتعلم من لم يقرأ من لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم لا أدب عنده ولا يعلم الأدب. أقول لك ما يذكر بعض علماء التربية وعلم النفس والرجال الكبار الذين أسسوا وقعدوا قواعد التربية، أميل جنجك روسو الذي ألف كتاب يسمى كتاب أميل، وألف كتاب يسمى اعترافات جنجك روسو، جنجك روسو يقول من أراد أن يمشي عاري يمشي عاري، من أراد أن يجامع في الطريق يجامع، من أراد أن يعمل عمل قوم لوط يعمل، من أراد أن يفعل ما شاء يفعل. إذا جاء الولد الصغير وقال لأبيه يقول لأبيه كيف تأتي أمك؟ يأتي أمه أمام الولد حتى يتفطن الولد ويعلم الولد ويتعلم الآلات، لئلا تتربى فيه عقدة، لا بل نبين له كل شيء. لا مانع ولا مانع أن يكون الرجل يلعب مع ولده الصغير ويجامع الأم أمام الولد الصغير، والشيء والله لا يليق أن أتحدث به في مسجد رسول الله. اتصل بالزنات، اتصل بمن يعملون عمل قوم لوط واعترف، بأنه حصل منه كذا وحصل منه كذا ووقع كذا، هذه اعترافات جنجا كروسو في ثلاثة أجزاء، ويأتي مسلم ويعرب لنا هذه الكتب حتى تنشر في أوساطنا. وهذا علي رضي الله تعالى عنه، وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، يستحيان أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال علمي ديني يجب أن يسأل، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لكن الحياة يمنعه، ويأتي يحضر المجلس ويسأل المقداد رضي الله تعالى عنه، ويعلم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه الحكم. وفي كتب التربية وعلم النفس على الأستاذ أن يتنزل إلى مستوى الطلاب، وأن يعمل كل ما يعمل الطلاب، وأن يلعب مع الطلاب، وأن يفجر مع الطلاب، ويفعل كل شيء مع الطلاب، كل هذا حتى يكتسبوا مرونة، وبئست هذه المرونة التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، ولذا استحييت منه وهيأت من جلستي وقضيت له حاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر في فضل ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث عن سعيد بن العاص أن عثمان وعائشة حدثا أن أبا بكر الصديق استاذن على رسول الله، إلى آخر الحديث كالأول. الحديث الثاني عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه، أخذ النبي عود بعدما دخل حائطا بستان في قباء، وكان هذا الحائط من الناحية الغربية لمسجد قباء يطل على مسجد قباء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحائط وأخذ النبي عودا وركزه على الأرض يريد أن يثبت هذا العود، وصار يضرب النبي عليه الصلاة والسلام العود ليثبت العود ويقف. أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. هذه الرواية في اختصار، الرواية الثانية أوضح من هذه الرواية. توضأ أبو موسى الأشعري وخرج من بيته وأتى إلى المسجد، هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن رسول الله، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هاهنا، ذهب إلى ناحية القبلة، يعني ذهب إلى ناحية قباء. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الذهاب إلى قباء راكما وماشيا، إما ليزور أخواله وإما ليصلي في المسجد صلى الله عليه وسلم، لأن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، يكتب الله تعالى له أجر عمره. والله غنيمة باردة، والله غنيمة، والله غنيمة ما نفعلها، وتمضي الأيام والسنون ولا أذهب إلى مسجد قباء لأنال أجر عمره إلا إذا كانت مناسبة. إذا دعيت إلى قصر الوئام أذهب لي للطعام وهيا أدخل المسجد وصلي، هذا إذا أراد الله أن أدخل وأصلي. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره أو كان كأجر عمره. ولهذا كان المصطفى يتردد ويذهب كل سبت كل أسبوع ماشيا تارة وراكبا تارة. يمم النبي وجهه هاهنا، قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقل لألزمن اليوم رسول الله، لألزمن اليوم رسول الله ولا أكونن حارسا له. فجاء أبو بكر إلى باب الحديقة، باب الحديقة من جريد وليس من خشب ساج ولا سويدي ولا حديد ولا من أنواع النعل الأشياء التي تفضل الله تعالى علينا بها اليوم. فلزمت الباب بعدما دخلت على رسول الله وسلمت عليه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يأتي، وقلت له قف دونك، وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، فقلت إن أبا بكر بالباب الثاني. قال إذن له. فأتيت إليه وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لك. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد أتى إلى القف، كف البير، الموضع الذي يأتي الغرب ويصب الماء فيه. وأظن الشباب اليوم قد لا يعرفون الغرب، وإنما يعرفون المواطير، يعرفون المكائن التي في أعماق الأرض. جلس النبي على القف وأدلى رجليه في البير، وحسر النبي عن ساقيه في بئر أريس. البير تسمى بئر أريس، وهي من آبار المدينة القديمة، وهي غير موجودة اليوم. وآبار المدينة التي شرفت بشرب النبي منها كثيرة، كان يستسقي من بئر أريس، كان يستسقي من بئر غرد، كان من بئر البوصة، كان من بئر حاء، كان من بئر أبي عنبة، وآبار كثيرة بالمدينة كان يستعذب من النبي صلى الله عليه وسلم منها الماء. ذهب النبي إلى بئر أريس ودخل عليه الصلاة والسلام، وسمعت ما قال لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فخرجت على إثري حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريب، حتى قضى رسول الله حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. والساقان ليسا بعورة، وإنما العورة الفخذ، العورة الفخذ، فخذ الرجل عورة، وأما المرأة فإنها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، أما ما عدا ذلك فعورة. أتت أم سلمة إلى سيد الخلق تسأل: يا رسول الله، اسمعوا نوعية السؤال العجيب، وقارنوا بين أوضاع المرأة المسلمة اليوم وبين ما ذكر النبي في هذا الحديث. وسؤال أم سلمة رضي الله تعالى عنها يتعلق بالصلاة: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار، ما عليها سراويلات، عليها درع بستان، عليها خمار يغطي الوجه، أيجوز لها أن تصلي في هذين؟ الجواب: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. انظر، اسمعوا، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. سؤال أم سلمة عن صلاتها في بيتها وفي قعر دارها، ومع ذلك يقول النبي لها: نعم، إذا كان الدرع سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها. هذه الجملة ليتنا نكتبها على لوحة كبيرة حتى يرى النساء ويسمعنا، لأنهن لا يسمعن من الأزواج. يا جماعة، نحن أهلكنا نساءنا وأدخلناهن النار، نار جهنم، والله جل وعلا قد أخذ علينا عهد وميثاق، والله جل وعلا أخبر وقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إننا نرى المرأة بادية عارية كما وصفت لك، أو أنها تصلي في داخل البيت وإذا بساقها بادي، الله أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله يستحيا منهم، هذا لمن تصلي في داخل البيت، فكيف بالتي تخرج وتذهب إلى السوق وتشتري من الصائغ وتشتري من بعض الأشياء وليس عليها إلا عباء، العباء تغطي الرأس، وأما ما بقي فهي بملابس الدار تقف أمام هذا. إذا أرادت أن تصلح شيء أصلحته، ويا ويل من ينظر، أو تأتي إلى المسجد وهي على هذا الحال، وهذا الحال لا يجوز لها أن تأتي به إلى المسجد. إذا كانت في قعر الدار لا يجوز لها أن تصلي إلا بخمار، إلا بدرع سابغ، إلا بدرع سابغ طويل يغطي ظهور قدميها. أيننا من سنة رسول الله؟ والله لو كان النبي اليوم بين أوساطنا لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنا قبل اليهود والنصارى، لأننا تركنا تعاليمه إلا من شاء الله، بعدنا عن سنته، عن سنة سيد الخلق، جهلنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغلنا بما يتعلق بأمور الدنيا، بأمور الأكل. أنا ما عندي إلا أكل وشرب، ما همني والله صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا قيام بما أوجب الله تبارك وتعالى، وإنما أنا همي أكل وشرب وراحة، وأريد سيارة وأريد فندق وأريد فيلا وأريد. وأما ما يتعلق بأمور الدين فإنني أجهل ذلك ولا أعلمه ولا أحرص على أنني أتعلم. لما لا تتعلم يا عمر؟ قال ما عندي وقت يا أخي، أنا ما عندي وقت أتعلم، أنا طوال النهار في الوظيفة. طيب وبعد النهار فين يا فندي؟ قال أتفسح أشم الهوى قليل وأذهب إلى كازينو وأذهب إلى مرقص. يا أخي ساعة لنفسك وساعة لربك، والله ما أعطيت ربك حقه. لو أعطينا الله ساعة واحدة كفى، لو أعطينا الله نصف ساعة من أعمالنا أوقاتنا كفى. لا، يجب علي وعليك أن نتفقه في دين الله، أن نعلم ما أوجب الله تعالى علينا مما يتعلق بأمور ديننا على قدر الاستطاعة. المهم كشف النبي عن ساقيه ودلاهما في البيت، قال فسلمت عليه ثم انصرف فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. قلت على رسلك، اصبر انتظر حتى استاذن. فذهبت إلى رسول الله قلت هذا أبو بكر استاذن، فقال أذن له، إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ندخل ورسول الله يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، هذا قول رسول الله. الرسول بشره بالجنة، وبشر عشرة بالجنة، وبشر امرأة تسرع بالجنة، وبشر عكاشة بالجنة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عكاب كما قل جماعة بالجنة، قال لهم أنتم في الجنة. هؤلاء الذين بشرهم النبي بالجنة، والنبي صادق مصدوق لا ينطق عن هوى، إنه إلا وحي يوحى. دخل وجلس عن يمين رسول الله على القف، ودلى رجليه في البير كما صنع رسول الله، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت إلى الباب. أنا قلت اليوم أنا بواب رسول الله، فجلست وقد تركت أخي يتوضأ، له أخي سمى عامر، وقلت إن يريد الله بفلان بأخي خير يأتي هذا اليوم، ما جاء أخوه، وإذا بإنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر. قلت على رسلك انتظر. ثم جيت إلى رسول الله فسلمته. أنا أقف عند سلمت هنا قليل. أبو موسى رضي الله تعالى عنه لما علم أن النبي في بئر أريس أتى، والنبي في الحائط، وأتى وسلم على النبي، ذهب إلى الباب، جلس، جاء أبو بكر، ذهب ليستأذن له، سلم على النبي المرة الثانية، رجع أذن لأبي بكر وجلس على الباب، وجاء عمر قال على رسلك، ذهب إلى النبي سلم ثلاثة أربعة عدة مرات يسلم. وفي هذا دليل على أن السنة في من دخل ثم خرج إذا عاد سلم. أنت مع أهلك في الصالة، ذهبت إلى موضع حجرة، ذهبت إلى بيت الخلاء، ذهبت لقضاء بعض الحاجة، بعض الحاجة، إن عدت كذلك سلم على أهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراد الله بعدما جلس قليل طرق إنسان الباب، قمت حتى تستوضح من الذي عند الباب، سمعت عندما ترجع إلى أهلك ثانية سلم على أهلك. السلام لا ينقطع، ليس بواجب ولكن هذه السنة. رن التلفون قمت ترجع السلام عليك. وقد قلت لك غير ما مرة أن عبد الله بن عمر يخرج من البيت يذهب إلى السوق، لا يذهب ليشتري شيء، وإنما يذهب عبد الله بن عمر ليسلم على أهل السوق، يمر على رجل السلام عليكم ورحمة الله، على الآخر السلام عليكم ورحمة الله، على الثالث، على الرابع. مرة خرج مع رجل يسمى عبد الرحمن بن عبد القاري، عبد الرحمن بن عبد القاري لما قال له ابن عمر هيا بنا إلى السوق فرح، ربما أن ابن عمر يشتري حاجة فيحملها لابن عمر صاحب رسول الله. ابن عمر
قضى ما قضى من الوقت في السلام عليكم، رجع إلى البيت ما اشترى شيء. اليوم الثاني قال ابن عمر لعبد الله عبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق. قال له نحن رحنا أمس الماضي ابن عمر ما اشتريت شيء ورجعت. ضرب ابن عمر على صدره قال إنما نخرج للسلام، كان انت نحن بنخرج حتى نسلم على الناس. ايش الجيل هذا؟ ايش النوع هذا الذي قلب الدنيا؟ قلب الدنيا بالخير، قلب الدنيا بالتمسك بهدي النبي. والله انا اقابلك اليوم واقابل معك ثلاثة اربعة، عندما اقابل الثلاثة الاربعة وانت اعرفك انا اسلم عليك مصافة حتى سلام عليكم ما بي، وابش لك واهش لك للمعرفة بيني وبينك. واما الثلاثة الاخرين لا انظر اليهم ولا ينظرون الي. ليه؟ لانني ما اعرف الا هذا. والسلام على من عرفت ومن لم تعرف، السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا تبالي ايها الاخ سلم ولو قيل مجنون، لانهم يقولون اجاك ابو السلام عليك انتظر، والله تسمع ما يقول لك الا السلام عليك. طفش الناس وعذب الناس وما في الا السلام عليك. السلام عليكم سلام عليكم يا اخي، اذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وقلت وعليكم السلام كتب الله لك عشرة، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر حسنات، ثلاثين حسنة في نصف دقيقة، ثلاثين ثانية. جاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كتب الله تعالى لك ثواب عشر حسنات زائد عشرة زائد عشرة. أتبخل على نفسك من الحسنات ولا تريد هذه الحسنات التي يكتبها الله تعالى لك؟ هل بلغ من البخل إلى هذا الحد أبخل على نفسي في الخير؟ أعوذ بالله. سبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك عدم معرفة هدي رسول الله. الناس على خير، يرغبون الخير، حريصون على الخير، ولكن البلية المصيبة أننا ما عرفنا عرفنا ما تركنا عليه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلم عدة مرات، الآن جاء دور الرابع، وأيضا أبو موسى مشفق على أخيه. جاء الأول الثاني الثالث، ما جاء أخوه، ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من يتمنى أن يسمع اسم أخيه؟ لكن ما أراد الله تعالى لأخيه أن يأتي، وأراد الله جل وعلا أن يأتي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقلت على رسلك؟ قال وجيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له، وزاد النبي زيادة، وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. الثلاثة الأولون ما قال هذه الجملة رسول الله، ولكن عندما جاء إلى هذا الرجل قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ، القف لا يسع إلا ثلاثة، في الوسط سيد الخلق، على يمين سيد الخلق أبو بكر، على يسار سيد الخلق عمر. إذن أين يذهب؟ نظر إلى الأمام وأتى وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عالم المدينة وزاهدها وصالحها وتقيها الذي لا يخاف في الله لومة لائم، بنى الوليد هذا المسجد. ولما بنى المسجد بناه على وضع غير بناء رسول الله وعمر. الرسول بنى المسجد بلبن وبخشب وجذوع النخل، وجعل عبادة الماء الباب من حجارة، وسقف بالجريد والسعف. عمر لما بنى المسجد وزاد من الغرب من القبلة من الشمال أيضا بناه باللبن والجريد وجذوع النخل وزاد فيه زيادة طيبة، لكن نوع المادة لبن طين جريد. عثمان بنى زاد بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة، جعل السقف من ساج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خير من البناء الأول. الوليد بنى بنى بالمرمر وبنى وأحسن وأجاب وعمل ما عمل وعمل فسيفساء الفسيفساء النقش الملون في الرخام، بنى جعل بعض الذهب وعمل عمل كبير. أراد أن يأتي إلى المدينة لينظر. وصل الوليد بن عبد الملك المدينة، أخلي المسجد، سعيد بن المسيب في المسجد. من يقول لسعيد بن المسيب اخرج؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. دخل المسجد ومعه أبان بن عثمان، أبان بن عثمان بن عفان. الوليد يمشي مع أبان بن عثمان بن عفان، فنظر الوليد بن عبد الملك الخليفة، خليفة بلاد العرب، بلاد الفرس، بلاد الروم، بلاد القبط، نظر إلى أبان وقال لأبان بن عثمان: يا أبان، بناؤنا خير أم بناؤكم؟ فقال له أبان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته مشبها له بالكنائس. مروا على الشايب سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه في المسجد يدرس ويقرأ ويسبح ويعبد، فلما نظر إليه الوليد: من هذا الذي جالس هنا؟ قال له: هذا سعيد بن المسيب، هذا سيد التابعين، هذا شيخ المشايخ. سكت، لأن سعيد بن المسيب صالح تقي ورع زاهد، لا يجري وراء الدنيا ولا تهمه أبدا. الله جل وعلا أعطاه هذا الذي أعطاه فهو مستغن به بالله. بل أزيدك، الوليد بن عبد الملك سمع بأن سعيد بن المسيب له بنت، أراد أن يخطب البنت بنت سعيد بن المسيب لولده. بلغ الخبر سعيد بن المسيب أن الوليد سيبعث من الشام رسول يريد أن يخطب ابنتك. أراد الله تعالى أن تلميذ من تلاميذ سعيد بن المسيب مات زوجه، ظل أيام وإذا بسعيد بن المسيب دعا: تعالى، أخطبت؟ أتستطيع أن تتزوج يا طالب العلم؟ قال: لا. قال: لو عرضت عليك ابنة سعيد بن المسيب أتتزوجها؟ قال: وأنا لذلك، أنا في منزلة أن أتزوج من سعيد بن المسيب سيد التابعين. قال: أترضى؟ قال: نعم. دع ابنته تعالي، أترضين بهذا؟ قال: نعم. أدع لي بعض الجيران، كانوا إذا أرادوا أن يخبروا الجيران ما عندهم جرس، يأخذون حجارة ويرمونها على السطح فيعلم الجيران أن هناك طلب. فأتى الطلب إلى دار سعيد بن المسيب، أشهدهم أنه قد عرض على ابنته أن تتزوج بهذا الشاب الصالح طالب العلم، وعقد له وانتهى. جاء الرسول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، بعثني الخليفة الوليد بن عبد الملك يخطب ابنتك. قال: الله، زوجناها، يعني ما سبقت جيت قبل هذا، ويريد أن يتزوج هذا الذي يأخذ بيده إلى مرضات الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.